هذا هو الشمس الصفاء والأربعون من دروس التفسير العاشر من سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 102 وتنتهي بنهاية الآية العاشرة بعد المئة. تبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه الآيات كما ترون، والآية العاشرة بعد المئة منها، وهي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نرى أن هذه الآيات كلها تدور في فلك واحد هو التحدث بنعمة الله على المسلمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من معجزاته الهامة والكبرى أنه قدر بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يوحد بين الأمة العربية. وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بين القبائل العربية المتشاكسة والمتناحرة والمتحاربة ليس عملا هينا، هو عمل لا يقدر عليه البشر إطلاقا، ولذلك كانت منة الله على رسوله وتذكير الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يذكره أنهم كانوا مختلفين متشاكسين وأن الله ألف بين قلوبهم وبين صدورهم. ولا يعرف قدر هذه المعجزة ولا قدر هذا العمل الجميل إلا الذين درسوا تاريخ الجاهلية ثم درسوا تاريخ الإسلام، وبخاصة هذه الأخوة العظيمة الباهرة التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج من جهة، ثم بينهم كأنصار وبين المهاجرين من جهة أخرى. هذا حدث وهذه المعجزة التي تحدث الله بها أنهم كانوا أعداء متحاربين فألف الله بين قلوبهم ثم أصبحوا بنعمة الله إخوانا. لكن هناك سؤال: هل دامت هذه الأخوة؟ هل دامت هذه الوحدة؟ إن الذي يقرأ التاريخ الإسلامي يحزن أشد الحزن ويأسف أكبر الأسف حينما يرى أن هذه الوحدة الإسلامية العظيمة التي قامت على يد الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم انتهت واضمحلت بعد موته صلى الله عليه وسلم مباشرة، ووقف المسلمون فرقا كل فرقة تلعن الأخرى وكل فرقة تسب الأخرى، ثم استمر المسلمون حتى دخلوا معارك يشيد لها الوليد. دخلوا معركة الجمل ضحاياها 10,000 مسلم، ثم دخلوا واقعة الصين التي كان وحياها 90,000 مسلم. ثم دخلوا بعد ذلك معارك لا يعلم مداها الا الله، وضاع من المسلمين قتلى لا يعلم مداهم الا الله، وقام في الأمة الإسلامية رجال تقطفوا في القتل وسفك الدماء، نعرف منهم زياد بن أبي وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي كثيرون تقطفوا في قتل جماهير المسلمين، حتى كان الواحد منهم يقتل عشرات القلوب. كل هذا حدث في التاريخ الإسلامي. هل انتهت المأساة حتى اليوم؟ لقد انقسم المسلمون منذ الأول إلى فرق. هذه أطلقت على نفسها شيعة، وهذه أطلقت على نفسها شراء أو خوارج، وهذه أطلقت على نفسها سنة. ثم استمر التاريخ بهذه الفرق وبهذه الخلافات حتى يوم الناس هذا. فالأمة الإسلامية ما زالت منقسمة، هناك الشيعة موجودة في العراق، موجودة في إيران، موجودة في باكستان، موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، موجودة في اليمن، وهناك أهل السنة، وهم موجودون أيضا في بعض البلاد الإسلامية كمصر والسودان والحجاز. حتى الحجاز نفسه هناك أيضا أقسام منه تتبع المبدأ الشيعي أو المذهب الشيعي، ويكثر هؤلاء بالأحساء والخطير من المملكة العربية السعودية الآن. لماذا أقول هذا الكلام؟ إنه لا يحدث شيء في أرض الله شيئا، وكل شيء يحدث في أرض الله إنما يكون لقضاء وقدر. وكلمة الصدفة كلمة اخترعناها نحن، هي من اختراعنا. تلقى إنسانا في الطريق تقول له قابلتك صدفة، وصدفة خير من ألف ميعاد، لكن لو دققت النظر وحققت لعلمت أنه لا يحدث شيء على الإطلاق في أرض الله صدفة، وإنما يحدث كل شيء في أرض الله بقضاء وقدر. كل شيء يحدث بقضاء، وكل شيء يحدث بقدر، وليس هناك شيء في أرض الله يتم صدفة على الإطلاق. كلكم تعلمون أن موضوع حديث اليوم يبدأ من الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران، وهذه الآيات تتحدث عن الوحدة التي قامت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الوحدة التي أضعناها وتنازلنا عنها وفرقنا الأمم أو الأمة الإسلامية، فرقناها شيعا وأحزابا. أين الوحدة بين المسلمين ضاعت؟ كان هذا هو موضوع حديث اليوم. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ضيفنا اليوم أخ كريم شيعي جعفري من الإثنى عشرية من العراق، يزور المسجد وهو جالس بين يدينا الآن، يتحدث معنا عن الخلافات التي قسمت الأمة الإسلامية، وحيث أنها تركت في الأمة الإسلامية جرحا لا ينتهي أبدا، وحيث أنه يمكن لي أن أقول إن هناك أكثر من دين ينتسب إلى الإسلام، يمكنني أن أقول إن هناك دين شيعة، وهناك أيضا الدين الذي يتبعه أهل السنة، ويمكن لنا أن نقول إن هذا غير هذا وهذا غير هذا، وحيث أن أي مناقشة تدور بين شيعي وسني لا يمكن الإنسان أن يتفهم بالنتيجة التي تصل إليها، لأنه يستحيل لواحد واحد من الاثنين ان يسلم الاخر، خاصه ان الخلاف قد وصل الى اصول الدين وقواعده، بل وصل الى المصادر التي يستقي منها هؤلاء وهؤلاء. فلأهل السنة مصادرهم، وهي غير محترمة ولا موثوق فيها لدى الشيعة، وللشيعة مصادرهم، وهي غير محترمة ولا موثوق فيها لدى أهل السنة. وإذا كان البخاري ومسلم وهم من هما في نظر أهل السنة غير محترمين على الإطلاق في نظر الشيعة، وكذلك عند الشيعة مصادرهم كالكافي وغيره غير معتمدة وغير موثوق فيها لدى أهل السنة. ثم يفترقون في أمور كثيرة حتى في كتابة التاريخ. أهل السنة يكتبون التاريخ بأسلوب معين، والشيعة يكتبون التاريخ بأسلوب معين. رأي أهل السنة في الرجال لهم رأي معين، والشيعة لهم في الرجال رأي معين، والشيعة يفترقون فرق كثيرة، وأهل السنة يفترقون فرق كثيرة. أضعنا نجد محمد صلى الله عليه وسلم، أضعنا دين محمد صلى الله عليه وسلم، تفرقنا ولم نتبع وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول حذرنا ونبتهنا ولكننا ما انتبهنا. الرسول قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار، كلهم في النار، كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي، الذين تمسكوا بما كنت أو بما أمرت به، واتبعوا سنة الصحابة المهديين من بعدي. هذا الكلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأمة تفترض أن تتوقف قليلا ثم تعيد النظر؟ هل توقف المختلفون وقال واحد منهم للآخر: اتق الله وتعالى ضع يدك في يدي ثم انظر مشكلة المسلمين الآن، وكيف ندعو إلى الله، وكيف نتخلص من هذا الخلاف الذي كاد يقضي على الأمة الإسلامية؟ إن الأمة الإسلامية اليوم بأسها بينها شديد، إن هي أمام أعدائها من الصهاينة والصليبيين والشيوعيين متكابرة طائعة تابعة، لا تستطيع أن تصمد ولا تستطيع أن تقف على قدميها. نرجع إلى الآيات التي معنا، فنجد أن الآيات تصبح في الآية 100 بقول الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى الأمة الإسلامية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفرون وفيكم كتاب الله؟ لكن لماذا كفرنا وفينا كتاب الله؟ لأننا أطعنا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب صنعوا تاريخ هذه الأمة العاجزة. الذين أوتوا الكتاب صوروا تاريخ هذه الأمة. جثوا في علوم هذه الأمة. الإسرائيليات تملا كتب الأمة. الصليبيات تملا كتب الأمة. الخرافات تملا كتب الأمة. وكل هذه أصابع نجها أعداء هذا الدين إلى جراف هذه الأمة، زوروا على الأمة دينها حتى أفاقت الأمة. فإذا الخلافات مقتدمة، وكل واحد نجح المرأة في بيت متعصب هؤلاء يتعصبون الشيعة بلا تفسير، وهؤلاء يتعصبون السنة بلا تفسير. هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا وهذا يثير الاتهامات لهذا ويفتري عليه القراءات إلى أن أصبحت الأمة مليئة بالتعصب القاتل المدمر الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه. بعد أن بين الله سبحانه أن مصيبة المصائب ستكون من الذين أوتوا الكتاب، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني متحدون، يعني متآخون، يعني قلوبكم مختلفة. والله لا يكون الإسلام إسلاما إلا إذا كانت قلوب أتباعه مختلفة، أما إذا كانت قلوب أتباع الإسلام مختلفة متناقضة متشاكسة متحاربة فلا إسلام ولا مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مجتمعون على هذا الدين الحق الذي اختاره الله لكم. ثم يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن الكريم، والمسلمون جميعا مطالبون بأن يعتصموا بالقرآن الكريم ولئلا يفترقوا عن هذا الكتاب. وكلمة التفرق وكلمة الاختلاف من المفردات التي جاءت في القرآن الكريم وتكررت كثيرا، فالله سبحانه وتعالى حدثنا عن الاختلاف في القرآن الكريم 53 مرة، وحدثنا عن التفرق 24 مرة. القرآن الكريم يتحدث عن الاختلاف ويتحدث عن التفرق. أحيانا القرآن الكريم يتسامح مع المختلفين ويعتبر هذا الاختلاف من أمره سبحانه وتعالى، وأحيانا ينجد بهم وينعى عليهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. القرآن الكريم يتسامح مع الخلاف في وجهات النظر الذي أساسه ضعف في العقل أو ضعف في الإدراك أو اختلاف اللون أو أي شيء من هذه الظروف. هذه كلها أمور متسامح فيها في نظر الإسلام. أما الاختلاف في الدين بعد أن بينه الله وشرحه فهذه جريمة لا يغفرها الله أبدا ولا يتسامح فيها سبحانه. وإنما كل مفترق في الدين وكل داعية إلى الفرقة بين المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه فرق ولا عدل. إن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول يذكروا نعمة الله عليكم، أعز النعم وأغلى النعم التي فرقنا فيها التي أضعناها هي نعمة توحيد هذه الأمة. والكلام لا يوجه إليكم أيها المختلفون، الكلام لا يوجه إليكم أيها المختلفون، وإنما يوجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، هم الذين آتوا هذه النعمة وأدركوا جلال هذه النعمة وأدركوا حلاوة هذه النعمة. الله يذكرهم بهذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم، لم يقل تألف بينكم. فهذا شيء لا قيمة له أن تأتلف مجموعة من الأجساد السائبة، إنما المهم أن تأتلف القلوب، وهذا هو الذي حدث. تآلفت القلوب فرأينا بلالا الحبشي آخر لعلي الهاشمي، ووجدنا هؤلاء جميعا إخوة الله متحابين متعاونين يظهرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الاوس والخزرج اهل المدينه كانت بينهما الحروب التي لا تنتهي. ثم ماذا؟ تالفوا بكلمه الله، اصبحوا اخوانا متعاونين على اساس دعوه الله. ثم لما جاءهم اخوانهم المهاجرين من مكه فتحوا لهم قلوبهم، فتحوا لهم بيوتهم، فتحوا لهم مدينتهم، واصبحوا فيها شركاء. لا فضل لمدني على مكي، وانما اهل المدينه واهل مكه في المدينه على سواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ثم يقول الله تعالى: وكنتم على سفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. يرسم الله سبحانه وتعالى صوره للمتفرقين والمختلفين لانهم كانوا هالكين في الدنيا ولانهم كانوا هالكين ايضا في الاخره. فهم في الدنيا كانوا هالكين في التفرق، وليس هناك شيء يهلك الدنيا كالتفرق. ان المسلمين اعداء كثيره، اغنياء اقوياء، لكنهم بارعون يعيشون تحت احذيه الامم. ليس هناك منطقه في العالم اغنى من المنطقه الاسلاميه، ليس هناك منطقه في العالم اكبر رقعه من المنطقه الاسلاميه. اعداد المسلمين هائله، لكن المسلمون لا صوت لهم، لا كلمه، لا كيان، لا كرامه على الاطلاق في العالم كله. والسبب ان المسلمين مشغولون بلعن بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا. المؤلفون السنيون مشغولون بتأييد الكتب للرد على الشيعة، والشيعة مشغولون بتأييد الكتب للرد على أهل السنة. هؤلاء مشغولون بعداوة هؤلاء، وهؤلاء مشغولون بعداوة هؤلاء. عداوة تصل في بعض الأحايين إلى درجة شك الدم، وأصبح هذا المسلم على هذا حلال الذنب ومستباح العرض ومستباح الكرامة. وكلما على طوفان الفرقة، كلما وجد أعداء هذا الدين مرعا خصيدا يدخلون به في صفوف هذه الأمة وينجحونها، وكان ما ترون أمة كبيرة هائلة على رقعة أرض كبيرة هائلة، مجموعة من البشر، أعداد هائلة، منطقة فيها المواد الخام التي تمول بها العالم كله، وتعتبر تعتبر أساس الصناعات العالمية، لأنها تقدم للصناعة العالمية المواد الخام، ومع ذلك هي تافهة، ومع ذلك مهزوزة الوجود. لا وزن لها في المعترف الدولي ولا امام العالم. لماذا؟ لانهم ما زالوا مشغولين بالسنه والشيعه، ومشغولون ايضا باستمرار احزان قديمه ومشاكل قديمه جرت في يوم من الايام، لسنا نحن المسؤولين عنها. لقد قلت لصديقي الدكتور علي بدري، قلت له إن أهل السنة غير مسؤولين على الإطلاق على ما جرى في سقيفة بني ساعدة، وأهل السنة غير مسؤولين على الإطلاق عن ميراث فاطمة من أبيها في سدك، وأهل السنة غير مسؤولين على الإطلاق عن ضياع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر من عثمان، ونحن غير مسؤولين عن مقتل عثمان، ونحن غير مسؤولين عن مقتل علي، ونحن غير مسؤولين عن حرب الجمل ولا حرب الصين، ونحن غير مسؤولين عما جرى من معاوية أو بصر بن عرطاء أو ثمرة بن جندب أو أي واحد من هؤلاء. المسلمون اليوم لا يحاكمون في شخصية هؤلاء، إن هؤلاء جميعا في ذمة الله الآن، والله سبحانه وتعالى يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. والله سبحانه وتعالى قال: وقوله الحق، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن إثارة هذه القضايا اليوم إنها ضرر على الإسلام وضرر على المسلمين، وعلى الجميع أن يفكر، سنيين وشيعيين، أن يتناقشوا هذه القضايا، فهي قضايا تاريخية قديمة مضى عليها الزمان وفات عليها التاريخ، ونحن أبناء هؤلاء الناس غير مسؤولين عن هؤلاء وعما جرى منهم، فهم في ذمة الله، يحكم الله فيهم بما يشاء بعدله وفضله ورحمته. إن تحميل هذا الجيل من قرار المسلم مسؤولية وسمعت ما جرى منذ أكثر من 1000 سنة، إن هذا نفسه خروج على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أصدر وقرر أنه لا تجر وازرة وزر أخرى. كان لا أحاكم بالنيابة عن معاوية، ما ذنبي أنا؟ كون معاوية أول الخلافة الإسلامية إلى ملك عظيم، ما ذنبي أنا؟ كون معاوية قدر على أن يستولي على الحكم من آل البيت ويحوله إلى ملك عظيم، أيحاكم المسلمون في هذا العصر بهذا السبب؟ ثم تفترق الأمة إلى فرقتين يلعن بعضهم بعضا. هذه أشياء نسأل الله سبحانه أن يزيحها من صدور المسلمين، وأن يعيد المسلمين جميعا إلى وحدة قائمة على كلمة التوحيد، وأن يتناسى المسلمون هذه الأحقاد وتلك الضرائب، وأن يلتقوا على فهم الصحيح والطريق لكتاب الله ولما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأنقذكم الله من عذاب الدنيا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه أيضا نعمة أخرى من عند الله. كان هؤلاء الناس الذين يخاطبهم الله وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية عمياء، كانوا يتخططون في هذه الجاهلية حتى أوصلتهم الجاهلية بتناقضها واختلافها وتفرقها إلى سبع حفرة من النار، كانوا على شاطئ الحفرة التي تهوي به إلى الجحيم، لكن الله أنقذهم في اللحظة الأخيرة. هذه نعمة نسأل الله أن نتمتع بها نحن أيضا. إننا الآن نعيش على سبع حفرة من النار بتفرقنا واختلافنا ولإسلامنا لديننا ولإسلامنا لما أنزل علينا من ربنا. وقوله تعالى شفع حفرة من النار، معنى هذا أن كل واحد اقترب من الموت، فالموت هو أقرب غائب منتظر، أقرب غائب منتظر هو الموت. ربما يأتينا الموت بعد لحظة، ماذا تقول لله سبحانه وتعالى عندما يقبض عليك متلبس بجريمة التفريق بين المسلمين؟ ماذا تقول؟ تقول له انني ورثت هذا كابرا عن كابر، وجدت ابي وجدي والمجتمع يقول هذا فقلت مثله. ان هذه حجه باهته ضاله، يمكن ان يقولها اي انسان. يمكن للنصران ان يقول لله وجدت الناس نصارى فتنصر، ورثت هكذا. ويمكن لليهود ان يقول هذا الكلام، ونفس الكلام اقوله لاهل السنه ايضا وللشيعه. هل يمكن ان يعطي احد الناس أن يذهب إلى الله ويقول له كنت شيعيا لأن أبي وأمي وأهل الأقربين كانوا شيعة. ومن الجميل والمفيد أنني استمعت إلى هذا الكلام لصديقي الدكتور عن بدري، فهو قال لي كيف نلقى الله ثم نقول له إننا كنا شيعة لأن أقاربنا كانوا كذلك؟ إذن فهو بارك الله فيه وهدانا وإياه الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفكر وعنده الرغبة والإخلاص في أن يفكر، ونسأل الله أن نكون أقل منه رغبة أو أقل منه إخلاصا في البحث والدراسة والوصول إلى الطريق المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين على الصراط المستقيم وأن يلحقنا بالصالحين. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم يبين الله لنا سبحانه وتعالى أن نتحرك، فلا يكفي أن نكون مؤمنين نياما كسالى سائرين غارقين في الرؤى والأحلام والخرافات، وإنما قال ولتكن منكم أمة، هذه الأمة مسؤولة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والإيمان بالله حتى تصبح هذه الأمة بحق خير أمة أخرجت للناس. لقد آثرت أن أخاطب هذه الأمة كلما تحدثت إليها بكلمتي يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد يظن بعض الناس أنني أعني بهذا الكلام كل فرد يجد أمامي، إنني لا أعني بهذا الكلام كل فرد، وإنما أعني الذين أصبحوا من أمة محمد بحق. ولا تصبح من أمة محمد بحق إلا إذا قمت بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة وضعها الله في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة إن قمنا بها فنحن من أمة محمد مشرفون من كتابنا إلى محمد. أما إذا فرطنا في هذه الأمور الثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فلسنا من محمد في شيء، ولسنا من أمة محمد في شيء، بل نحن كافرون بدين محمد وأمة محمد مهما أضعنا وقتنا في الصلاة عليه وفي دعاء الله أن يلحقنا به، مهما صليت على محمد وأنت لا تتبع سنته، وأنت لا تأمر بالمعروف، وأنت لا تنهى عن المنكر، وأنت لا تؤمن بالله، فأنت مصيبة على أمة محمد، وأنت نكبة على أمة محمد، ومحمد ودينه بريء منه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وإننا في مسجدنا هذا، وهو مسجد من مساجد السنة، يرحب بهذا الخلق الكريم، وهو يرى أنه ليس غريبا بين هؤلاء الناس، وأن هؤلاء الناس لا يحاسبون أحدا على ما جرى، وأن هؤلاء الناس جميعا مستعدون ومخلصون في استعدادهم للوصول إلى الحق على أي يد ظهر. فنحن نرحب بالحق، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يرشدنا إليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مستغلقا علينا فنضل ونضل الناس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أصحابي أجمعين، أنا ما حبيت أخلي الدكتور علي يتكلم معاكم يعني راجل مصارع وراجل بطولة العالم في المصارعة، بطل العالم في المصارعة طبعا من أحمد أبد ووزن 136 يعني على غاية لا يدير لأن لو صار ما يدير الأرض. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. هذه السورة اسمها سورة البينة وآياتها 8 آيات، وترتيبها في المصحف السورة 98. وهذه السورة تعطينا عدة حقائق ينبغي أن يستفيد منها المسلمون. الحقيقة الأولى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالحقيقة الأولى أن الناس كانوا في حاجة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فنقتهم، عربهم وعجمهم، نقت الله أهل الأرض جميعا، أبغضهم، لم يعد فيهم خير. ففي أهل الأرض مشركون ووثنيون، وفي الأرض صليبيون وصهاينة، كل هؤلاء نظر الله إليهم فمقتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة كانوا ما زالوا متمسكين بالحق، وهم أفراد قلائل، كل واحد يعيش وحده، وكل واحد ما زال متمسكا بعهد الله وحده. هذه البقايا التي كانت قد بقيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانت البشرية في حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع بينها البينة، ليبين لها ما خفي من دين الله ومن شريعة الله سبحانه وتعالى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، الحجة المبينة الواضحة. والله سبحانه وتعالى يقول، وهي الحقيقة الثانية، حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو البينة. هو البينة نزل عليه كتاب يبين للناس طريق الحق وطريق الباطل، ويرشدهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بأخلاقه وسنته وأفعاله كان كتابا آخر. هو القرآن حي يتحرك بين الناس بأعماله، هو التطبيق العملي للقرآن. كان القرآن هو المنفوق الرسالة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو تطبيق الرسالة ولذلك هو كان صلى الله عليه وسلم البينة والشهادة على الخلق. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهنا نصل إلى الحقيقة الثانية. الحقيقة الثانية تقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم صحفا يتلوها. ما هي الصحيفة وما هو الكتاب؟ فرق نعرفه بين الصحيفة والكتاب. الصحيفة ورقة أو ناحية من ورقة في كتاب، والكتاب مجموعة من الصحائف. تقول هذا الكتاب 100 صفحة، وتقول هذا الكتاب 200، وهذا الكتاب 1000 صحيفة إلى آخره. إذا الكتاب مجموعة من الصحف. لكن هنا نجد العكس، فالله يقول إن رسوله يتلو صحفا مطهرة، وأن هذه الصحف فيها كتب. فهل انعكس الوضع؟ كيف تصبح الصحيفة فيها كتب مع أن العكس صحيح، الكتاب فيه صحف؟ ولكن الكتاب الذي أنزل على محمد عكس الأوضاع كلها، لأنه معجزة من كل الجهات، حتى معجزة فيما تعارف عليها البشر، معجزة في أسلوب النظر، معجزة في علومه، معجزة في تشريعاته، وحتى في منهجه. فهو معجزة، هو صور وليس بأبواب ولا فصول. وقد شرحت لكم الحكمة في هذا، الحكمة في أن يكون القرآن صورا لا أبوابا وفصول، كما تعارف على ذلك المؤلفون من البشر. أضيف أيضا أن القرآن كان صحفا فيها كتب، فكل صحيفة من القرآن يؤخذ منها مجموعات ضخمة من العلوم والكتب، وهذا ما كان وهذا ما عرفناه ولمسناه وشاهدناه. آلاف الكتب خرجت في ظلال القرآن الكريم، آلاف العلوم خرجت من علم القرآن الكريم، كتب كثيرة، علوم كثيرة، مؤلفات نفسها، بعضها مطبوع وبعضها محفوظ. ولو أردنا أن نضع نسبة بين المطبوع والمحفوظ لكانت مثلا نسبة 1 إلى 100، وفيها تجوز كثير. وحتى المحفوظ في البلاد العربية والإسلامية بالنسبة إلى الكتب المحفوظة في بلاد العالم الآخر كنسبة 1 إلى 100 أيضا. والمخطوطات الباقية والمطبوعات الباقية بالنسبة إلى ما ضاع من الممكن أيضا أن يكون بالنسبة 1 إلى 100. هذه كلها معارف القرآن ومكتبة القرآن في جميع فنون الحياة الدنيا والآخرة، ولكن الناس جهلوا عنها، ولكن الناس ضلوا عنها، ولكن الناس أهملوها ونسوها. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الحقيقة الثالثة التي تعرضها السورة، وهذه الحقيقة متعلقة باسم السورة نفسه، فالسورة اسمها البينة. الله سبحانه وتعالى يقول إنه أنزل البينة، وأن القرآن الكريم ليس أول بينة نزلت، فقد سبقته بينات كثيرة. نزلت بينات على موسى، نزلت بينات على عيسى، نزلت بينات على سائر النبيين. لكنه مع وجود البينة تفرقوا. الله يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا واختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكان من المقرر أن تلغي البينة كل الخلافات. هذا تماما ما حدث بالنسبة للأمة الإسلامية. نستطيع أن نطلق على الأمة الإسلامية أنهم الذين أوتوا الكتاب، فنحن قد أوتينا الكتاب وهو القرآن الكريم، وتفرقنا بعد ما أوتينا الكتاب. بعد أن أوتينا الكتاب تفرقنا في معركة واحدة أو في يوم واحد ظهر من المسلمين فرق كثيرة. فرقة أو عزت إلى علي لدخول المعركة، وهي مكة التي قالت له لا حكم، الحكم لله لا لك يا علي. ويرد عليهم الإمام علي رضي الله عنه بكلمته المشهورة: كلمة حق يراد بها باطل. في الوقت الذي صارت شيعتان، شيعة الأمويين وشيعة آل البيت في وقت واحد، ثم ظهر على الثور والفور مجموعات لا تكاد تحصر من الأحاديث المزيفة والدخيلة على الإسلام. هذه الأحاديث وضعت يضحك بفعل فاعل مع سبق الإصرار، وكانوا يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله، واستجاب المخلصون إلى كتاب الله بعد أن حذرهم عليه، وبعد أن نبههم إلى أنها خدعة، بل أنها كلمة حق يراد بها باطل، لكنهم أرغموه ودفعوه دفعا إلى قبول التحكيم. ويا ليتهم دفعوه دفعا إلى قبول التحكيم فقط، كما زال التاريخ. وأقول للدكتور علي: نحن غير مسؤولين عن هذا. ما زال التاريخ يروي حادثة التحكيم على أنها مهزلة التحكيم. ما تفرق هؤلاء إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والعزيز أن هؤلاء الذين تفرقوا كانوا يرفعون المصاحف على أدلة الرماح، وكانوا يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله، واستجاب المخلصون إلى كتاب الله بعد أن حذرهم عليه، وبعد أن ندعوا إلى أنها خدعة وإلى أنها كلمة حق يراد بها باطل، لكنهم أرغموا ودفعوا أن ندعهم إلى أنها خدعة وإلى أنها كلمة حق يراد بها باطل، لكنهم أرغموا ودفعوه دفعا إلى قبول التحكيم. ويا ليتهم دفعوه دفعا إلى قبول التحكيم فقط، كما زال التاريخ. وأقول للدكتور علي: نحن غير مسؤولين عن هذا. ما زال التاريخ يروي حادثة التحكيم على أنها مهزلة التحكيم. أراد علي أن يختار رجلا ذكيا بارعا فاهما يستطيع أن يقف أمام عمرو بن العاص السياسي المحنك، ولكنهم رفضوا واختاروا له رجلا لينا هينا سهلا متسامحا، ولا نقول أكثر من هذا. وربما كانت في جرأة الدكتور علي أن يقول عن أبي موسى أكثر من هذا. أبو موسى انطرت عليه خدعة التحكيم وعمرو بن العاص، ثم انتهت محض جهزلة التحكيم بما رأينا. خلع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى هذا الحد كان يمكن أن تنتهي المهزلة، ولكن الخوارج قاموا ضد علي. وقد سبق أن قلت في كلامي أن الخوارج هم الذين دفعوا علي رضي الله عنه.
دفعوه دفعا الى قبول مبدأ التحكيم اساسا، ثم عادوا اليه يقولون له كيف تحكم الرجال في دين الله. انا الذي حكمت الرجال في دين الله، انا الذي فعلتها، تتهمينني بهذا؟ يقولون له كفرت فتب. يرد علي رضي الله عنه ويقول اتوب الى الله من كل ذنب، ثم يدخل معهم مع الحرورية جميعا في لقاء حضره احيانا عبد الله بن عباس، ثم يحضره احيانا علي بن ابي طالب، يحاول ان يقنع هؤلاء الخوارج ان يعودوا مرة ثانية الى صف الجماعة الاسلامية، ويبين لهم ان التحكيم مبدأ الله سبحانه وتعالى، امرنا في القرآن بالتحكيم. اليس الله سبحانه وتعالى قد قال وان خفتم شقاقا من اهله وحكما من اهلها، المرأة مع زوجها وامر الاسلام وامر الخلافة وامر الامة اعظم من ذلك. ثم استمر الخوارج في طريقهم، وانقسم الخوارج على انفسهم عشرات الفرق، عشرات الفرق لو رحت تعدتها لوجدتها تعد بالعشرات، وما زالت فرق الخوارج موجودة الان. وفي المغرب موجود فرق للخوارج ما زالت حتى اليوم تدعو بمبدأ الخوارج، بل ما زال حتى اليوم مروانيون ايضا، وما زال حتى اليوم شيعة ايضا، والكل يحملنا نحن مسؤولية ما جرى. اننا لم نشترك في هذا اليوم لا بقليل ولا بكثير، ولم نحدث هذا الاصطدام، ولم يؤخذ لنا رأي فيه، والذين اشتركوا فيه جميعا نحن اهل السنة نصل امرهم الى الله سبحانه وتعالى، ولا نوقع حكما على احد من هؤلاء بخلاف اخواننا من الشيعة، فانهم يصرون على توقيع الحكم الجازم الباس على بعض هؤلاء، وهذا موضوع سنناقشه ان شاء الله مع الدكتور علي. لا مش لازم. ان شاء الله. احنا بنوفيكم طبعا من حضور هذا النقاش، لان طبعا اكثرنا او بعض الاخوة يعني ربما سمع بعض العبارات الجديدة على عقله، فربما صار او انفعل، ولهذا لا فالمناقشة ستكون بيني وبين الدكتور علي على انفراد ان شاء الله سبحان الله. واي جديد لا بتتكلم ان شاء الله. طب احنا انا بقول ان اسلوبنا غلط، يعني بمجرد ان احنا برضو عارفين الحقيقه، فارجو ان احنا نتعلم كيف نقابل ضيوفنا بادب وبهدوء جدا، حتى الوسوسه اللي مش عاوز وسوسه، لان يجب ان احنا نكون مهذبين مع ضيوفنا الى بعد الظروف. وانا ان شاء الله ادعو الله فالدكتور علي برضو نقدمه لكم بعد ما خلص، وانشده بالله او استحيفه بالله ان يكون موضوع الحديث بعيدا جدا عن نقط الخلاف. هو فاهم مصارع، لكن انا ما اقدرش اضمن انه ينجح في المصارعه ولا لا. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. جاءنا الكتاب وتفرقنا وفينا الكتاب، فينا القرآن. لو اننا رجعنا الى القرآن لحل كثيرا من هذه الخلافات، لكن اسمحوا لي وليسمح للدكتور علي، اسمحوا لي جميعا ان اقول ان هذه الخلافات كان للتعصب فيها اثر كبير، والتعصب خلق صور عجيبة، بحيث انه اصبح لدى كثير من اهل السنة اتهامات للشيعة كالآتي: وقد اقسم لي الدكتور علي ان هذا كله باطل، تتهموا الشيعة بتأليه علي، وتتهموا الشيعة بان الرسالة كانت قد انزلت على علي واخطأ جبريل فانزلها على محمد. بقيت هناك مسائل سأسأل فيها الدكتور علي شخصيا وعلى انفراد، كبعض المسائل التي تتعلق بمصحف فاطمة رضي الله عنه وحقيقة هذا الامر. هناك بعض القضايا ان شاء الله نستطيع ان نتدارسها سويا، لاننا ارى انه من الضروري ان ننفتح فكريا وان يكون هناك لقاء بين الاخوة ونقاش حول القضايا الزمنية المزمنة اللي ربطت عندنا سرطان مزمن. هذا السرطان ينبغي ان يستأصل، وينبغي ان تصحو هذه الامة الى اعدائها الحقيقيين. ليست العداوة الحقيقية فينا نحو اهل السنة ولا فيهم، انما العداوة الاكبر والاهم في الامة الذين يريدون الفتك بها والقضاء عليها. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في مزعجة للشيعة، مزعجة لأهل السنة. ما المزعج في هذا؟ اننا ندعو الجميع الى كلمة سواء، ان نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. هذا ما طالبنا الله به سبحانه. لم يطالبنا بان ندرس قضية يزيد، وهل كان كافرا فاجرا ام مسلما صالحا. ما يعنينا في هذا؟ ما يعنينا في هذا؟ وتعجبني كلمة الإمام أحمد، وهو إمام من أئمة أهل السنة، حينما سألوه هل تحب يزيد؟ قال أنا أبغضه. قال له هل تلعنه؟ ابنه يسأله هل تلعن يزيد؟ قال له ومتى عرفت أن أباك يلعن الناس؟ أنا لا ألعن أحد، لكن أنا أبغض يزيد، لكن لا ألعنه. وما قاله احمد بن حنبل اظن انه لا يغضب شيعيا ولا يغضب سنيا، فنحن بالنسبة ليزيد نبغضه. ويكفي ان هناك جرائم تنسب اليه، ولا اقل من ضرب الكعبة، ولا اقل من استباحة حرم المدينة. كل هذه الامور محفوظة مذكورة، ونذكر كل هذا، لكننا في الوقت ذاته نبغض هؤلاء، لكننا لا نلعنهم كما علمنا الامام احمد بن حنبل. لكن الدكتور كرجل مصارع يقدر يلعن. يا بعود الجزء اللي هنناقشه سوا ان شاء الله. طيب، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الجزء الاول هو الجزء العلمي، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو الجزء العلمي، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الجزء العملي. وعلى هذا الاساس نجد ان الاسلام مكون من جزء علمي وجزء عملي. بالعلم وحده لا يكون المسلم مسلما، بالعمل وحده لا يكون المسلم مسلما، وانما يكون مسلما اذا جمع العلم والعمل. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ان مجموع الامرين الركن العلمي والركن العملي هو دين القيمة، وذلك دين القيمة. الحقيقة الرابعة أو الخامسة لست أدري أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس جميعا إلى معسكرين، معسكر سماه شر البرية ومعسكر سماه خير البرية، فكل إنسان حر الإرادة وحر العقيدة وحر الفكر في أن يلتحق بالمعسكر الذي يراه، فمن شاء أن ينتسب إلى شر البرية فليفعل، ومن شاء أن ينتسب إلى خير البرية فليفعل. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا معسكر. المعسكر الثاني إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وتأمل كلمة شر فهي أفعل تفضيل، وكلمة خير فهي أفعل تفضيل، فليس هناك أشر من هذا المعسكر وليس هناك أخير من هذا المعسكر. هما إما القمة وإما السفل، إما الدرجات العالية وإما الدرجات السافلة، وليس هناك مرجحة على السلم، ليس هناك وسط في هذين الامرين، فانت تختار. اما ان تمسك العصا من الوسط فهذا اسلوب القواء والدجالين وليس اسلوب المؤمنين. ان تمسك العصا من الوسط فهذه الدرجة التي نعى الله عليها مدربين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لا بد ان تتخذ لنفسك سبيلا، ولا بد لأن تتخذ لنفسك منهجا، إما أن تكون من شر البرية وإما أن تكون من خير البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما جزاء خير البرية؟ جزاؤهم عند ربهم وليس عند الناس. الجزاء الذي يطلبه خير البرية، الجزاء الذي يطلبه المؤمنون، هم يطلبونه من الله لا من الناس، وهو لهم عند الله لا عند الناس، جزاؤهم عند ربهم. وما دام الجزاء عند الله العظيم فهو جزاء عظيم، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه قمة النعيم، قمة السعادة، قمة المتعة، أن تحس أنك لست ثقيلا على مضيفك، إنما أنت سهل، أنت محبوب، أنت مرغوب فيك وفي وجودك، محبة تربطك، أنت الطيب مع الله. ليس هذا كل شيء، ولكن هل صاحب الجنات رقامتك؟ هل هو يحبك؟ نعم انه يحبه. هم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا متبادل بين الله والوافدين عليه في الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتختم السورة تحدد لمن هذا كله، ذلك لمن خشي ربه، ليس لأي انسان، ولا يطمع في هذا الاجر العظيم اي انسان، وانما هو لفريق واحد. من هو هذا الفريق الواحد؟ هو من خشي ربه، من خشي الله. واحب ان اوضح هذه اكثر، فاقول ان الله وضح من هو الذي يخشى الله، فقال انما يخشى الله من عباده العلماء. احفظ. اذا هذا النعيم كل لمن؟ للعلماء وليس للجهلاء شيء. واضح. الجهلاء لا يدخلون الجنة، الجهلاء يدخلون النار. الجنة لا يدخلها الا العلماء، لا يدخلها الا العقلاء. ما سلككم في سقر؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اذا لا يدخل الجنة جهلاء ولا يدخل النار علماء. لا يدخل الجنة مجانين ولا يدخل النار عقلاء. لكن من هو العالم؟ قد يقول قائل روحنا الساهية ده انا بكتبت ولا بقرة وانا جاهل اروح جهنم. واحد تاني يقول ده انا معيش الادبية ومعيش الثانوية ومعيش الصنص ولا بكالوريوس ولا دكتوراه روحنا الساهية. ان الله لن يحاسبنا على اساس الدكتوراه لانك ما تتداخل مصوغات تعيين. مين سيحاسبك على اساس مصوغات التعيين؟ مصوغات التعيين تروح تقضيها في طابور مكاتب العمل. هناك يسالوك انت معاك الاعداديه ولا الثانويه ولا ايه؟ ما همش هيسالوك انت تقي ولا سقي؟ انت فاجر ولا مؤمن؟ في موضوع ما يهمش. المهم شهادتك ايه؟ الثانويه تقديرك ايه؟ تقديري كذا. انت خريج الطب ولا الهندسه؟ انا خريج كذا. تقديرك قد ايه؟ فلا يسالك عنه، انما انت صالح او صالح من الناس. لا يهم مثل العمل هذا. انت مسلم او يهودي لا يهمنا هذا. انت ملحد او شيوعي ده مش الموضوع المهم، المهم شهادتك وتقديرك هو اللي معينك على اساسه. عند الله تسقط الشهادات. تنهار، تنمحي، تميل. من اول الابتدائية وانت طالع، من اول شهادة مكافحة الامية، كله هيروح ويزول. وتقف انت وحدك. ويظهر ان كنت عالما او جاهلا. كيف يظهر؟ امي يكون عالما؟ نعم. دكتوراه يكون حمارا؟ نعم. من الممكن ان يكون حامل دكتوراه وهو حمار. ومن الممكن ان يكون اميا لا يقرا ولا يكتب وهو عالم. وكيف يصدق هذا؟ ان الفيصل يا امه محمد شيء واحد. خشيه الله هي الفيصل. الذين يخشون الله علماء، والذين يتبجحون على الله الجهلاء. مهما عظمت شهاداتهم، مهما كبرت مراتبهم الاجتماعية، ثقوا من كلام الذي اقوله لكم. ان الموظفين الذين يشغلون الدرجة الاولى ومدير عام ودرجة وزير لن يبعثوا عند الله بهذه الدرجات. ان الذين يركبون العربات الفارهة المطعمة لن يصلوا الى الله فيها. ثقوا من كلامي حينما اقول لكم انهم سيبعثون حفاة عراة غرلا كما ولدتهم امهاتهم. ثقوا من كلامي حينما اقول هذا. واذا كانوا سيتركون الصق شيء بهم وهم ملابسهم، اتظنون انهم سيحملون كوادرهم الاداريه معهم؟ اتحسبون انهم سياخذون شهاداتهم المبروزه والمعلقه في صدور الصالونات معهم سحقا لها من شهادات؟ كل هذا سيلغى وسيخرجون الى الله فرادى عراة. علمهم خشيتهم لله سبحانه. ولذلك قال الله ذلك لمن خشي ربه، وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. وحينما طالبنا بالتوحيد طالبنا قبل التوحيد بشيء اهم من التوحيد، وهو العلم بالتوحيد. ولذلك قال قبل ان يقول وحد الله، قال تعلم انه لا اله الا الله. اسأل الله ان نكون من الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان نكون من علمائه الذين يتقبلهم الله سبحانه وتعالى.